الأولين وبعد.
يطيب لي أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في هذا البيت من بيوت الله أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، إنه نعم المولى ونعم المجيب. إخواني وأحبابي، حديثي معكم اليوم عن عمار المساجد، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وعمارة المساجد أمر عظيم ذكره الله جل وعلا في كتابه، فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فبين الله جل وعلا أن عمارة المسجد وعمار المساجد هم الذين ينالون الهداية إذا كانوا يعمرون مساجد الله بإقامة ذكره وأداء فرائضه ومنها الزكاة، ويخشونه سبحانه وتعالى. والخشية لله جل وعلا أخص من الخوف. الخوف يا أخوان، الإنسان يخاف، يخاف من الرجل الذي يهجم عليه ومعه سلاح، يخاف منه خوف طبيعي، وكذلك يخاف يعني من السباع وليس معه سلاح يحميه، يخاف خوف طبيعي. وكذلك الخوف من الله جل وعلا والخشية من الله جل وعلا، وهي أشد خشية الله جل وعلا، هي معيار ومراقبة لله جل وعلا. الذي يخشى الله جل وعلا يقوم بتنفيذ الأوامر التي أمر الله بها، وينتهي عن النواهي التي نهى الله عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون دافعه لذلك مخافة الله جل وعلا وخشيته. وليس إذا كان في بلده يكون يعني ملتزم بالأوامر ويخشى الله جل وعلا ويبتعد عن النواهي، ثم إذا سافر ترك الحبل على الغارب أو انفلتت نفسه، لا. وليست الخشية أن يكون الإنسان يعطي الحقوق لمن يعلم أنهم يستطيعون أخذها، إن لم يأخذها إن لم يعطيهم إياها سوف يأخذونها منه بالقوة. وإذا رأى المستضعفين الذي لهم حقوق عليه لا يعطيهم حقهم، فهذا ما خشي الله جل وعلا. فخشية الله تتبين في مثل هذه المواضع التي يتجلى فيها خوفك من الله جل وعلا ومراقبتك له سبحانه وتعالى. فلذلك الله جل وعلا وصف عمار المساجد بهذا الوصف العظيم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. لأن هناك خشية لغير الله، خشية لغير الله والعياذ بالله، عند بعض الناس الذين يخشون يعني من بعض كبرائهم وبعض ساداتهم الذي يعتقدون فيهم أنهم يضرون وينفعون من دون الله. فتجد أنه يقول لك: ترى إذا ما يرضى عنك الشيخ الفلاني أو صاحب الطريقة الفلانية سوف يفعل بك وكذا وكذا، من أمور غيبية أو من السحرة أو من السادة أو غير ذلك، وهذا كله باطل. لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأشياء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء عنده بمقدار. لذلك هذه عبادة، ما يحق لك مسلم موحد أن تصرف هذه العبادة لغير الله فتخاف من بشر مثلك بحجة أنه يشور فيك أو أنه له قدرة أو له سلطة. لا، لا تخاف إلا من ربك سبحانه وتعالى، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء عنده بمقدار. عمارة المساجد يا أخواني تنقسم إلى قسمين: عمارة حسية وعمارة معنوية. إيش معنى عمارة حسية؟ حسية يعني مشاهدة، شاهدها الناس ومحسوسة. مثل إيش؟ مثل وقف الأراضي أو شرائها لبناء المساجد عليها، ومثل يعني التكفل بإقامة المسجد على نفقة الشخص يبنيه، ممكن هو ما وفر الأرض، وفرها شخص آخر لكنه بناها، وآخر قام بصيانتها قال أنا علي الصيانة، صيانة هذا المسجد أنا متكفل فيها، النظافة والصيانة، وآخر قال أنا علي الفرش أفرش المسجد، والآخر قال أنا أجيب التكييف، والآخر قال أنا أجيب كذا، فتعاونوا. هذا كله من عمارة المساجد، وهذا لا شك يا أخوان أن له أجر عظيم عند الله جل وعلا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أحاديث كثيرة فضل بناء المساجد وعمارتها وصيانتها، كما جاء في الحديث أن الرجل إذا مات فإنه يلحق به أعمال، وذكر منها ونهرا أجراه، أو مسجدا بناه، أو مصحفا ورثه، وعدة أمور. فالشاهد من هذا أن يعني بناء المساجد من الأمور التي هي داخلة في عمارة المساجد، وهي من الأمور التي تعتبر حسية محسوسة عند الناس. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الآخر أنه من بنى لله بيتا أو من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. شوفوا الأجر يا أخوان، من بنى لله مسجدا كمفحص قطاه أو أقل من ذلك في رواية بنى الله له بيتا في الجنة. شوف الأجر المترتب على، ويعني كونه يقول كمفحص قطاه، وش مفحص قطاه؟ مفحص قطاه ما يكفي رجال يصلي فيه، لكن من باب يعني الاهتمام بالمشاركة والسعي، وأنك تؤجر حتى لو كان مشاركتك بسيطة، تؤجر عليها عندما تعمر المساجد وتقوم بالمشاركة في بنائها. كمفحص قطاه، مفحص قطاه يعني عش القطر الطير الصغير، ما يجي يمكن كبر الكفة، لكن يدلك على أهمية عمارة المساجد والأجر المترتب على عمارة المساجد. وأما العمارة طبعا، وقبل أن ندخل في العمارة المعنوية، أذكر نفسي وإخواني اللي الله سبحانه وتعالى أعطاهم المال ووهبهم من نعم الله، يا أخوان لا تنتظر أن يبنوا لك الأبناء بعد موتك مسجد، أو أن يشاركوا لك في، أولا لا يلزمهم شرعا، إن كانوا طيبين ممكن يفعلون هذا الشيء ويبرون في والدهم ويحسنون له ويعني بمثل هذه الأعمال، لكنه لا يلزمهم، لأنك بموتك المال يتحول مباشرة للورثة، حق لهم، إلا في حالة أن تكون موصي كاتب وصية. بعض الناس ما شاء الله من الخيرين كاتب وصيته ومسلمها، كاتبها وخاتم عليها أو مقطع عليها بيده وبخطه ومعطيها ثقة، يقول احفظها عندك أنا ما أدري أجلي متى يجي، ترى هذه وصية لا تفتحها لنموت، بلغ فيها أولادي وأهلي، أو يجعلها في وزارة العدل، يجعلها في وزارة العدل. أنا أعرف شخص رحمه الله من قرابتنا، يعني أوقف بيته، بنى له بيت في العقيلة مساحته كبيرة، وراح وكتب هذا البيت وقف بعد الاستفادة أبنائه، أصغر واحد من أبنائه من البيت، وكل واحد منهم يستغل بنفسه، يصبح هذا البيت وقف. شوف الأجور المترتبة والناس اللي تحتسب الأجر عند الله جل وعلا. فأنا نصيحتي التي ينصح بها العلماء من قبلنا: يا أخوان، لا تنتظر حتى يعني توفاك الله ثم تنتظر أحد يتبرع عنك أو توصي. الآن وأنت حي وأنت غني أنفق. ما تقدر مسجد في الكويت، مسجد خارج الكويت ما يكلف 5,000-6,000 دينار، وإذا كان عندك القدرة في الكويت تبني في الكويت في الأماكن التي تحتاج، ما تجي جنب مسجد تبني مسجد ثاني قريب منه، لا، شوف المكان المتسع واللي فيه كثافة وما عندها أحد فتبني فيه مسجد، لأن كل ما كان فيه نفع للمسلمين كل ما كان أكثر أجر لك أيها المتبرع. فأوصي نفسي وأخواني الميسرين أنهم يتبرعون ويبنون المساجد ويبشرون بالخير، لأن هذه أعمال أجرها ماشي وأنت في قبرك. وأما العمارة المعنوية فهي عمارة المساجد بإقامة الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن وتدارس العلم، وهذه التي أشار الله جل وعلا إليها بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الله يجعلنا وإياكم منهم. هؤلاء الرجال، إذا قال لك منهم الرجال، الرجال صحيح اللي يعمر المساجد بذكر الله وإقام الصلاة ويصلي مع الجماعة، ما هو الرجال اللي من أمور الدنيا يمدحون عليها وهو ما يصلي. إن كان جامع حجزه الله خير، هذا خير على خير، إنما نقول ما نهون من أمر المرجلة والكرامة، لكن نقول كرم بدون صلاة ما ينفع، مرجلة شجاعة بدون صلاة ما تنفع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يشهد الجماعة أو يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، اشهدوا له بالإيمان. دامك تشوفه دائما رجال رجله رايح جاي رايح جاي على المسجد، أعرف أن هذا إن شاء الله مؤمن ولا نزكي على الله أحد، لكن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وش اللي خلاه يطلع؟ خاصة في وقتنا هذا الناس بخير وكل عايش ورواتب ونعمة وبيوت وسعة وأمن، ما يدفعه لذلك إلا رغبته فيما عند الله جل وعلا وإيمانه وحرصه على الطاعة والتزود، ويعلم أن هذه الحياة القصيرة سوف يقادرها في يوم من الأيام، فيجتهد لينال فضل الله جل وعلا في الآخرة ولكي يسعد في آخرته، لأن هذه الحياة يا أخواني حياتنا قصيرة. الحياة اللي يمر فيها الإنسان ثلاث أنواع من الحياة: الحياة الدنيا اللي احنا الآن فيها، والحياة البرزخية اللي تكون فيها في الأرض بعد موتك، والحياة الآخرة وهي التي تكون يوم القيامة عندما يبعث الله من في القبور ثم يدخلون إلى الجنة أو إلى النار. الله يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة ويجنبنا وإياكم نار جهنم. فيا أخوان، هذه الحياة هي أقصر الثلاث، حياتك الدنيا هذه هي أقصر شيء وهي أخطر شيء، هي أقصر واحدة وهي أخطر واحدة، لأنها مزرعة، مزرعتك للآخرة، مزرعتك للبرزخ وللآخرة. إذا أحسنت الزراعة فيها وأحسنت فيها العمل الصالح، نجحت في الاختبار، فأبشر بالخير، أولا في البرزخ في قبرك لأنك تأمن، ثم في آخرتك لأنك سوف تسعد وتكون في جنات النعيم. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على شفير القبر بكى حتى يعني يغطي البكاء والدموع لحيته، فقالوا: يا إمام، إنك إذا يعني تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وإذا رأيت القبر بكيت؟ فقال: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد منه والعياذ بالله. فيا أخوان، الإنسان إذا أراد أن يتجاوز هذا الأمر في قبره وبعد موته فلا بد أن يحسن العمل في هذه الحياة. ومن أعظم ما يحسنه الإنسان في حياته ويهتم به هذه الصلاة. هذه الصلاة، وترى مكثك في المسجد، مكثك في المسجد كونك تجلس من صلاة المغرب إلى العشاء أو من العصر إلى المغرب أو من يعني من صلاة إلى صلاة، هذا يا أخوان يقول أهل العلم هذا اعتكاف، حتى ولو كان ساعة ونص ساعة ما دام أنك تنوي، ما في خلاص انتهت الصلاة لكنك جلست بعد الصلاة، هذا من الاعتكاف كما يقول بعض أهل العلم. غير هذا انتظار الصلاة إلى الصلاة رباط من الرباط. النبي صلى الله عليه وسلم قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، مرابط وان جالس في المسجد. لكنك جالس على خير، تقرأ القرآن، تدعو الرحمن وتذكره سبحانه وتعالى، تشكره على ما أنت فيه من نعمة، تسبح وتهلل وتكبر، فأنت في خير. لأن يا أخواني هذه المساجد ترى هي أحب البقاع عند الله جل وعلا، كما جاء في الحديث أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. ولو يشوف الإنسان واضحة الحكمة، واضحة الحكمة من هذا الحديث، في بعض الأمور لما يذكرها الشرع تتضح منها الحكمة، وهذه واضحة منها الحكمة. المسجد وش فيه؟ فيه الصلاة، وفيه قراءة القرآن، وفيه الدروس العلمية، وفيه المذاكرة لأمور الشرع والمدارسة، وفيه الاعتكاف، ففيه طاعات. لكن في الأسواق فيها الغش، فيها أكل الربا، فيها النظر المحرم، فيها اختلاط الرجال بالنساء، فيها الكذب، فيها أشياء كثيرة نسأل الله العافية. فلذلك يا أخوان الأسواق ما يؤتى لها إلا بقدر الحاجة، ولا يستانس الإنسان ورايح للسوق، يقضي حاجته ويرجع ويغض بصره ويحفظ لسانه ولا يتطاول حتى ينجو بنفسه. عمرنا قصيرة يا أخوان، استغلها في طاعة الله وما يقربنا من الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم امتدح سبعة أصناف من الناس، قال يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجل قلبه معلق في المساجد، حتى وهو مسافر وين المسجد؟ قال هذا المسجد، راح قلبه معلق، يعني ما دائما يهوجس في المسجد، يحب المسجد، يذهب إلى الصلاة في المسجد، ما يعني ما يمنعه من الذهاب إلى المسجد إلا الشيء اللي ما يقدر خلاص، ولا قلبه معلق. حتى لو أنه يجي، ما شفته الناس اللي في المقاطع هذه سبحان الله، الرجل اللي ما دله حبل، عمى ما يشوف، ما دله حبل من بيته إلى المسجد يمشي، ما عنده أحد، يمكن ما عنده عيال ولا عياله مشغولين، ما دله حبل يمشي، كل ما أذن قبل الله يأذن بعد يطلع ويروح المسجد ماسك حبل، عمى ما هو مفتح. إن أكثرنا مفتحين والله الحمد، فلازم نشكر الله على قدر هذه النعمة اللي حنا فيها. والآخر من آخر ما شفت يا أخوان رجل على دراجة ما يستطيع أنه يعني يذهب على رجلينه، وما عنده يعني القدرة أنه الطريق ما هو، آخر ما وصل له يقول أنا كنت محروم سنوات، محروم أني يذهب إلى المسجد، فخطرت عليه فكرة أنه يبلط المكان من مسجد من بيته إلى المسجد، يخلي له سكة عشان تمشي فيها الدراجة لين يوصل المسجد ويصلي مع الجماعة هو على دراجته ويرجع على دراجته. حنا على رجلنا وقويين نستطيع أن نصلي، ما فينا إلا العافية، ونبخل على أنفسنا ونضيع الأوقات. والله يا أخوان هذه خسارة أن الإنسان يتكاسل في أمر الصلاة، فلا بد أن نعمر هذه المساجد بإقام الصلاة وذكر الله ونبشر بالخير. والله نبشر بالخير يا أخوان، ما يكفيك أنك من تطلع من بيتك، من تطلع من بيتك وأنت متوضي ورايح المسجد، خطوة ترفعك درجة وخطوة تمحو عنك خطيئة، وش عاد أكثر من هذا؟ وش أكثر من هذا؟ فضل من الله سبحانه وتعالى. وإذا جئت المسجد وصليت نلت الأجر، وإذا جئت مبكر صليت السنة الراتبة، وإن كان يعني ما في سنة راتبة صليت تحية المسجد، لأنه من الأمور التي ينبغي أن يعرفها كل مسلم أنك إذا دخلت المسجد في أي وقت دخلت المسجد ما يحق لك أنك تصلي، ما يصح لك أنك تجلس قبل أن تصلي ركعتين. إن كانت سنة راتبة سنة راتبة، يعني مثلا جيت بعد أذان الظهر دخلت المسجد صلي ركعتين ركعتين، يعني ركعتين وركعتين أربع ركعات سنة الظهر تكفيك. لكن جيت مثلا في وقت يعني ما فيه سنة قبلية مثل المغرب ما فيه سنة، سنته بعده، فإذا جيت ما تجلس على طول، صلي ركعتين. بل حتى يوم الجمعة حتى لو جيت والخطيب يخطب تصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أحد الصحابة وهو يخطب وشافه يعني يد داخل لين جلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته والتفت إليه قال أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين في يوم الجمعة. يعني الأمر مهم، يقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته من أجل أن يأمر هذا الصحابي بأن يصلي ركعتين، هذا اللي يسمونها تحية المسجد. لا تتهاون. وفي الحديث الآخر لا يجلسن أحدكم إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين. فأنت مأمور بهذا يا أخو، مأمور بأن تصلي تحية المسجد، وإذا دخلت تدخل بيمينك وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجت تخرج بيسارك وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم أني أسألك من فضلك، وهكذا تطبق هذه السنن فتنال هذه الأجور. وإذا جلست تقرأ القرآن، بل هناك أمر يغفل عن بعض الناس، لاحظوه لاحظوه الآن في الصلوات، إذا صلوا الناس الجماعة مع الإمام وسلم الإمام تجد كثير من الناس أول ما يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قب مشى. اللي عنده شغل الله يستر عليه، واللي عنده موعد في الطبيب الله يحفظه ويشافيه، لكن ما عندك شيء بتروح تجلس في البيت ولا بتروح تطالع التلفزيون ولا بتروح تلعب ولا بتروح، ترى هذه الدقائق اللي تجلسها بعد الصلاة والله لو تعلم ما فيها من الخير ما تفوتها. تدري وش فيها من الخير هذه؟ هالدقائق هذه اللي تذكر فيها الله سبحانه وتعالى، تسبح فيها وتهلل فيها وتقرأ آية الكرسي والمعوذات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى يقوم من مصلاه. يعني كثر ما تقعد كثر ما أنت في أجر وفي خير، ودعوة من الملائكة، الملائكة العظام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ملائكة يدعون لك ملائكة وان جالس في مصلاك بس عشانك تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وإذا خلصت وقرأت قرآن مستمرين معك ما لم يقم من مكانه أو يحدث أجلكم الله. الحدث يعني خروج الريح، إذا خرجت الريح خلاص توقف الملائكة، لأن الملائكة دائما طاهرة مطهرة وتحب أن يكون الإنسان على طهارة. فأوصيكم أوصي نفسي المقصرة قبلكم وإياكم يا أخواني بأن نعمر مساجد الله، نعمرها بالمساهمة في بناء المساجد سواء في الكويت أو خارج الكويت أو في صيانتها ولو بالقليل. الله منعم عليك أموال طائلة، لا تبخل على نفسك، ترى هذا اللي تقدمه هو اللي بينفعك، ولا الباقي بياخذه الورثة والطيب فيهم اللي بيذكرك في دعوة ولا بيتصدق عنك. أموالك إذا ما نفعتك وانت حي يمكن ما تنفعك وانت ميت، فاستغلها فيما يقربك من الله، بطباعة المصاحف، ببناء المساجد، بنشر كتب العلم الموثوقة الصحيحة، بالمساهمة في يعني تحفيظ القرآن، بكل خير تستطيع أن تقرب تتقرب به من الله افعله ولا تبخل على نفسك. وكذلك بالعمارة المعنوية بإقامة الصلاة في وقتها مع الجماعة وبذكر الله وقراءة القرآن. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم. إن شاء الله. أي طيب. إن شاء الله. يعني سبع أسئلة. إن شاء الله. في سبع أسئلة إن شاء الله. السؤالين الأولين ليس لكم، للمتابعين خلف الشاشات، وخمسة أسئلة لأهل المسجد الحاضرين في المسجد. السؤال الأول لمن هم يتابعوننا خلف الشاشات، أريد يعني منك أن تبين لي يا أخي أو أختي المشاهد ما هي أنواع عمارة المساجد. أنا ذكرت أنواع عمارة المساجد، فما هي أنواع عمارة المساجد؟ كيف يكون عمارة المساجد؟ فيه كذا نوع، فما هي هذه الأنواع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أريد يعني حديث ذكرته هنا في الدرس يدل على فضل بناء المساجد، يدل على فضل بناء المساجد، واضح؟
السؤال الأول في من جواب قال حسية ومعنوية،
شنو يعني الأنواع؟ أحسنت، نعم صحيح. عمارة حسية، عمارة حسية وعمارة معنوية. عمارة حسية قلنا اللي هي بناء المساجد وصيانتها وفرشها وغير ذلك، والمعنوية هي إقامة الصلاة وقراءة القرآن والذكر وغيره، هذه المعنوية. طيب الله يبارك له إن شاء الله. السؤال الثاني حجاوب عليه،
من بنى
لله
مسجدا بنى الله
ولا بيت فيه. أحسنت، نعم هذا جواب صحيح. طيب يا أخواني، بالنسبة للحاضرين عندنا أيضا أسئلة لإخوان الحاضرين. السؤال الأول بالنسبة للحاضرين، هل يؤجر المسلم في ذهابه إلى المسجد؟
نعم.
تفضل. ها عاطم شو يصير له؟ عاد تو احنا ذاكرين. ها يلا جاوب يا شسر، تعرف الجواب؟ يلا قول شو يصير له هو رايح المسجد. يلا ها
يقترب الى الله والجنه.
زين ها بس لا نبي ذكرت انا شيء. ها
تقرب
الى الله. ها لا بعد. ها شباب صغار، نبي شباب صغار. ها شلون؟ ها اي خطوه شنو؟ خطوه تمحو خطيئه، وخطوه ترفعه درجه. احسنت. هذا شو اسمك؟ عرفت يا ابو عصام الاخ اليوم. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني بنسالكم، يلا بنسهل عليكم الاسئله، بنسالكم أسئلة تعرفونها.
بسم
الله. الله نشوف الجوائز ما شاء الله. يلا
داخل.
يلا طيب السؤال، السؤال الثاني ما هي أركان الإسلام؟ ها ما هي أركان الإسلام؟
هي أركان
الله يبارك فيك. ما هي أركان الإسلام؟ كم أول شيء، كم نبي كم أركان الإسلام؟ كم؟
ها
خمسة. أحسنت. انتظر شوي أنا خلي جاوب الولد هذا. خمسة. يلا عطني الأول شنو؟ وأن محمدا. أحسنت. واحد اثنين إقام الصلاة. ثلاثة إيتاء الزكاة. تمام. ها حج البيت. ها وحنا الحين أي شهر؟ أيوة صوم رمضان. يلا مبروك. ها يلا تبي الكرة؟ الله يعافيك بارك فيك يصلحك إن شاء الله. طيب سؤال ثاني، اسمحوا لنا أنت ويا الكبار عاد خلوا نبي الهدايا للشباب الصغار. الله يبارك فيهم تشجعونهم و... الله يوفقهم ويبارك فيهم. هذا جيل المستقبل لا بد لهم يتعلقون في المساجد ويعرفون قيمة هذا الدين العظيم الذي أنعم الله به علينا. السؤال: نبي واحد منكم يا شباب يقول لنا ثلاث أسماء من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أو اسمه، اسمه يعني الثلاثي، يلا اسمه الثلاثي. يعني شو اسم أنت مثلا؟ اسمك فهد، سعد، عبد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم شو اسمه؟ لا لا، غير اللي جاوب، غير اللي جاوب. ها ها، محمد بن عبد الله بن ها ابن عبد المطلب. أحسنت، بارك الله فيك. نبينا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. طيب السؤال الرابع، ها يا شباب اللي ما شاركتوا نبيكم تشاركون، ها شدوا حيلكم، ها زين. كم صلاة مكتوبة في اليوم والليلة؟
خمسة.
تعال يلا استاهل، يلا مبروك. طيب من يقول لي منكم يا شباب، بس رجاء ما نبي حد يعلمهم، خله هو يجتهد ويشد حيله، يعني يفكر، خلوه يفكر، انتم بعضكم ما يخليه يفكر على طول يعطيه الجواب. شو يقول الواحد لما يخلص من الصلاة المفروضة؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، شنو يقول أول ذكر يقوله؟ ها
آية الكرسي.
أحسنت، تعال. يستغفر الله ثلاث مرات، أول شيء يبدأ فيه استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام، عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك، جزاكم الله خير على حسن استماعكم، والله يجعل هذا العمل في ميزان حسنات من قام به وسعى له وشارك فيه، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم.